ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بداية نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات وهذه الاستماعات، وفي بيت من بيوته نتدارس شرعه سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة ومنة جزيلة من الله سبحانه وتعالى، وفقنا وهدانا ويسر لنا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أننا ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تترى علينا، ولا سيما هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام ونعمة التوحيد والهداية. فهذه نعمة لا يعادلها ولا يوازيها نعمة، ولا يشعر بها إلا من افتقدها. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه حتى نلقاه. ثانيا، الشكر موصول للجنة القائمة والمنظمة لمعهد العلامة محمد الصالح العثيمين النسائي على هذه الجهود المتواصلة وهذه الدورات النافعة. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك قد أحسن حقيقة الأخوات القائمات الفاضلات على هذا المركز بتقريرهم لهذه الرسالة النافعة من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، الموسومة بالقواعد الأربع. ولا أظن أننا بحاجة، أقول لا نظن أننا بحاجة إلى أن نقف وقفات تفصيلية مع ترجمة الشيخ عليه رحمة الله، فلا أظنه أنه أن حياته وأن ترجمته وأن جهوده تخفى على أمثالكم. فهو الإمام المجدد محمد عبد الوهاب الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا في محاربة الشرك وفي نشر التوحيد في الزمان القريب. فكما هو معلوم أنه نشأ في بيئة صالحة وتعلم العلم وقرأ القرآن وحفظه صغيرا، ثم بعد ذلك أخذ يطوف ويجوب البلاد طلبا للعلم، ثم بعد أن حصل ما كتب الله تبارك وتعالى أن يحصل، انكب على كتب السلف، لا سيما كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، ثم وجد البون الشاسع والمفارقة الكبيرة بين ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما أمرت به من إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي جاءت به جميع الرسل والذي هو حق الله على العبيد، وبين واقعه من وجود أمور تنافي التوحيد. فقام عليه رحمة الله ورفع لواء الدعوة إلى الله، وأصابه ما أصابه من المعارضة والصدود والمحاربة كما يصيب المصلحين عادة، حتى قيض الله له الإمام محمد بن سعود الذي كان أميرا للدرعية، وكانت له زوجة موفقة هي التي سهلت له هذا اللقاء ونصحته بلقاء الشيخ، فاجتمعا واتفقا الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود عليهما رحمة الله في نشر هذه الدعوة، وفتح الله تبارك وتعالى عليهما البلاد ونفع الله بهما البلاد والعباد. ويعني قد أثيرت كما هو معلوم شبهة كثيرة على دعوة الإمام عليه رحمة الله وعليه بشخصه، وبفضل الله عز وجل كما هي عادة أهل السنة والجماعة أنهم يردون هذه الشبهات بالدليل وبالحجة والبيان. فكتب الإمام نفسه رسائل من أشهرها رسالته لأهل القصيم وهي مطبوعة، ورسالة أخرى تبين عقيدته، فرد هذه الشبهات التي والأكاذيب والافتراءات التي افتريت عليه، وهذا ليس بغريب إلى يومنا هذا، يفتري أهل الباطل على أهل الحق لينفروا الناس منهم، لأنهم لم يستطيعوا أن يجابهوهم وأن يردوا كلامهم بالحجة، إنهم لا حجة لهم أهل الباطل، فيلجأون لهذه الأساليب، منها الافتراء والكذب والتنفير، تنفير الناس عنهم وعن دعوتهم. فكذلك صنعوا مع الإمام عليه رحمة الله، كما صنعوا مع المصلحين من قبله والأئمة من قبله، بل والرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فذكروا بأنه يكفر الناس، وذكروا بأنه يعني يزدري المذاهب الأربعة ويزدري العلماء، وذكروا بأنه يعني كل من لم يلحق به يكفره، وأنه يستحل دماءهم وأعراضهم، وأنه يبغض الأولياء، وأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض أهل بيته، وكل هذا كذب. حتى قال كلمته عليه رحمة الله عن الإمام المجدد في رسالته للقصيم فيما أذكر، بعد أن ذكر مثل هذه الافتراءات، قال: سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، كل ذلك افتراء. والذي يطعن في الإمام عليه رحمة الله أو في غيره من أئمة السنة، سواء من كان قبله أو من كان بعده، ولا ندعي العصمة لأحد، ليسوا معصومين، بشر يصيبون ويخطئون، ولكن أخطاءهم مغمورة في بحار حسناتهم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. نحن ما ندعي فيهم العصمة، ولا نقول إنهم لا يعني يرد عليهم في مسائل علمية أخطأوا فيها، بل الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أنه عليه رحمة الله قد افتري عليه هذه الافتراءات وردها بفضل الله عز وجل وبينها. ويعني لا يطعن أحد في هؤلاء الأئمة أئمة للسنة ممن يعني أطبقت الأمة على قبولهم وعلى تلقي العلم عنهم، كالأئمة الأربعة مثلا، والإمام البخاري ومسلم، ابن تيمية، ابن القيم، الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ويعني غيرهم. لا يطعن فيهم إلا أحد صنفين: إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون حاقدا خبيثا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هذه رسائل الإمام الجد بين أيدينا، هذه بين أيدينا موجودة، ما هو سر، في المكتبات تباع وتوزع في المساجد، وموجودة الآن بعد يعني ظهور الإنترنت، موجودة، يستطيع كل إنسان أن يدخل ويعني يقرأ ويتصفح كتب الإمام ورسائله عليه رحمة الله. ما الذي يعني يجد فيها تخالف الشرع؟ بل يكاد الإنسان أن يجزم أننا لو عملنا، لو قمنا يعني لو أراد الإنسان مثلا أن يتتبع كلام الإمام، كلامه فقط المجرد دون دليل، يعني دون ذكر الأدلة، أقصد كلامه المجرد، لا أظن أنه ستتجاوز 5% إلى 10%. يعني لو جمعنا رسائله وردنا أن نستخرج كلامه المجرد فقط دون آيات وحديث وأقوال السلف ونقولات، في ظني ما فعلت هذا الأمر، لكن أظن والله أعلم أننا لن نجد، وجعلنا القضية نسبة وتناسب، سنجد أن كلامه لن يتجاوز 10%. وهذه نماذج كثيرة، وبين أيدي الآن نموذج أصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتاب، طبعا كتاب التوحيد قد يكون 99% كله إيش؟ نصوص. فما الذي جاء به الإمام يخالف الشرع؟ جل كلامه من الشرع، فهذا دليل جهل. وأما الصنف الآخر وهو الحاقد المبتدع الضال، الذين يعني يسمون الناس بالوهابية ويفترون على الناس بأنهم وهابية، ما في شيء وهابية، ليس هناك فرقة. يعني الإمام، نعم الوهابية الرستمية هذه موجودة قديمة، لكن ما هي محمد بن عبد الوهاب جاء بها، وهذا من كذب الرافضة ومن كان على شاكلتهم أنهم يلبسون على الناس ويأتون لكلام أهل العلم قديم في الرد على الدولة أو الدعوة الرستمية الوهابية. هذه دعوة خارجية خبيثة، ليست بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، وليس هناك حرف واحد في كتب الإمام أو في كتب تلامذته وطلابه إلى هذه اللحظة تقول بأننا نحن دولة وهابية أو دعوة وهابية، أبدا، هذا افتراء عليه رحمة الله. فالمقصود أنه لا يطعن فيه وفي دعوته وفي تلامذته إلا إمن يكون ضال مضل أو جاهل، وكما قلت لا ندعي العصمة لهم، هم يصيبون ويخطئون، لكن من حيث الجملة دعوته دعوة الإسلام الصافي، دعوة العودة للكتاب والسنة عليه رحمة الله. فهذه الرسالة الموصوم بالقواعد الأربع ذكر قواعد ذهبية، قواعد نافعة في فهم دين الإسلام وفي فهم الغاية التي من أجلها بعثنا الله تبارك وخلقنا الله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ابتدى عليه رحمة الله بالدعوة أو بالدعاء لقارئ هذه الرسالة بالتوفيق والسداد والولاية من الله تبارك وتعالى والحفظ. وهذا حقيقة شأن العلماء العاملين وشأن الدعاة المصلحين، أنهم يريدون الخير لجميع الناس. فهنا يقول وصدر كتابه أو رسالته بالدعاء لقارئها، وهذا يكون أدعى للإنسان في قبول الحق. وهنا حقيقة فائدة دعوية، ينبغي للداعية سواء كان رجل أو امرأة أن يكون رفيقا رحيما بعباد الله تبارك وتعالى: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا حقيقة خطأ يقع فيه فادح، خطأ فادح يقع فيه بعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، سواء في وسط النساء أو في وسط الرجال، ينفرون أسلوب غليظ، تنفر بعض الأخوات أو تنفر بعض المدعوات من قبول الحق. وبعضهم للأسف يغفل عن قلبه ولا يعلم أن الكبر قد ملأ قلبه والعياذ بالله، تكبر على عباد الله وينظر لهذا مثلا المخالف أو لهذا المقصر يعني بعين الازدراء. هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله ربما يكون هذا أعظم من الذنب الذي وقع فيه ذلك المقصر. يعني تنظر مثلا إلى امرأة متبرجة، التبرج حرام، ما نقول تبرج حلال، حرام، مخالفة كبيرة من كبائر الذنوب، ما نهون، ما نقول كما يقول بعض الناس هؤلاء الذين ضيعوا الدين، كلك يا أخي أهم شيء الأخلاق، إيش أخلاق؟ إذا لم ينصلح الحال مع الله عز وجل أي أخلاق ترجو؟ ما نهون من شأن، لكن نقول إيش؟ أن الإنسان ما يستهين، ما ينظر له مثلا امرأة متبرجة خطأ إن صح، لكن ما ينظر له والله نظرة احتقار، نظرة يعني ازدراء ونظرة كبر أنني والله أنا أفضل منها، لا خطأ. بل كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: ربما يكون هذا الذنب الذي وقعت فيه دون أن تشعري بارك الله فيك، وهو الكبر وتعظيم النفس، أعظم عند الله عز وجل من الذنب الذي وقعت فيه تلك المتبرجة. فلذلك نقول دائما يكون الداعية سمحا حبيبا مبشرا غير منفر، يصبر على الناس. بعض الناس ما يصبر على الناس، من أنت حضرتك نبي مثلا ما تصبر على الناس؟ تبي كلامك إذا قلت خلاص اسمع، هذا صحيح، يصبر على الناس، يتفنن في تحبيبه إلى الدين، ما نغير الأحكام. وهذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الدعاة في 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 بعض الفضائيات وغيرهم، يغيرون الأحكام، يريدون أن يحببوا الدين إلى الناس لكنهم غيروا الأحكام. يعني مو لا، ليس لك هذا الأمر ولا لي ولا لك المخلوق. يبدأ عادي يخبط، يقول لهم والله الحجاب لا مو شرط، والله اللحية ترى يعني أمر عادي يعني، وهلما جرب. وإذا سئل أو سئلت أخي أريد أن أحبب الدين، يا أخي تحبب الدين لا تغير الدين، أمرنا أن نقدم الدين، يعني طريقة التقديم هذا المقصود، ودعوة الناس هي التي نرفض ونلين الجانب، لكن يبقى الحرام حرام والحلال حلال والسنة سنة والشرك شرك والتوحيد وهكذا، الدين دون الله عز وجل. فالمقصود حتى لا نطيل أقول بأن هذا الأمر مهم جدا، وهذا مثال أننا نصبر على الناس كما قال الإمام في بداية الأصول الثلاثة، ذكر أربعة قواعد مهمة: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يصبر الإنسان، يتحمل، يقبل، يستر الناس، يتجاوز عن أمور في سبيل أن يصلحها فيما بعد وهكذا. ثم قال في هذه الكلمات الجميلات: قال ونجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ونقول اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا شكر وإذا أعطي شكر. ثم قال رحمة الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. الحنيفية يعني في الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية في مجال الاعتقاد، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فالحنيفية يعني التوحيد. السمحة في مجال التشريع، شريعتنا أيسر وأسمح وأسهل الشرع بفضل الله عز وجل. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفتنا، وظيفتنا في هذه الحياة أن نعبد الله، أن نعبد الله عز وجل. ليس الأمر كما يقول بعض الناس: خلقنا في الدنيا لنعمر الأرض. لا، مو صحيح الكلام هذا. نعم، قوله تبارك وتعالى: واستعمركم فيها، صحيح، لكن عمارة الأرض وسيلة لتحقيق الغاية، فالغاية عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه وظيفتنا. ولذلك خلقنا أن نعبد الله عز وجل، ولتستمر عبادته سبحانه وتعالى جيلا بعد جيل، لا بد من عمارة الأرض ومن إصلاح شؤون الناس. فعمارة الأرض وسيلة وليست غاية، وسيلة لتحقيق الغاية وهي عبادة الله تبارك وتعالى. والعبادة هي إفراد الله بالتوحيد، إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، كما في هذه الآية الواضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في حديث معاذ المشهور عندما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فحق الله على العباد، بدأ بحق الله قبل حق العباد، لأن حق الله أولى في التقديم. قال: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله علينا، هو الذي خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى ومن علينا بهذه المنن وهذه النعم، فحقه علينا أن نعبده وأن لا نشرك معه أحدا غيره. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. شوف الكلام الجميل، كلام ما في تعقيد. مثل الآن تقرأ بعض الكلام، كلك مفكر إسلامي وتقرأ الكتاب، متعرف إيش يبي، متعرف إيش يبي، تقرأ صفحاته ماذا تريد، أو تسمع لبعضهم كلاما في يعني في مقابلة أو كذا، يعني يبقى فترة طويلة: ماذا تريد، ماذا تريد أن توصله للناس؟ كلام عجب، كلام ركيك ضعيف مهلهل، يمحو آخره أوله، مضطرب، لأنه لم يبنى على الكتاب والسنة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الكلام واضحا، حتى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو أراد أن يعده العاد لعده، وكما قالت. كان كلامه فصلا واضحا بينا مختصرا. نقرأ أحاديثه عليه الصلاة والسلام واضحة، كلها واضحة، كلام سهل. كان يكره التفيهم والتشدد والتقعر، قال: هلك المترقعون، هلك المترقعون، هلك المترقعون. اسمع كلام المشايخ الكبار ابن تيمية، ابن باز رحمة الله وغيره الآن بارك الله في الحيين، شوف كلام واضح. تسمع كلام بعض الدعاة تحتاج إلى مترجم، إيش بتقول يعني؟ كلامك واضح، بين. فهنا قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا، العبادة تقول طريق معبدة، يعني مثلا فالواقع هذا يعني الطريق حول المسجد الآن، نسأل الله أن يبارك فيه، طريق هذا الخارجي ما هو معبد، يمشي الإنسان بالسيارة ومطبات وحفر غير معبد، فيتأذى السالك فيه، ولا بد أن يكون يمشي على حذر بخلاف الطرق الأخرى المعبدة. فتقول طريق معبدة. متى سميت هذه الطريق معبدة؟ إذا ذللت للسالكين. شوف، إذا ذللت، فالعبادة هي الذل والخضوع والإذعان والاستسلام لله رب العالمين. هذا هو العبد، ليكون قد استسلم وأذعن لله رب العالمين تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة فسدها أو أفسدها، كما قال تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كلام واضح، كلام جميل، كلام بسيط. وهكذا شريعة الإسلام، أصل هذا الدين ما هو؟ أصل الدين القرآن الكريم، أصل الدين القرآن الكريم. وفي وصف القرآن الكريم يقول الله عز وجل الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأصل الدين ميسر، والأصل في هذا الدين التيسير. فهنا كلامه واضح، وضرب مثالا بسيطا ومثالا محل اتفاق. قال الآن: أليست الصلاة لا تصح إلا بطهارة؟ واضح نص القرآن الكريم، آية الوضوء في المائدة، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا بد من طهارة. قال: لو صلى الإنسان على غير طهارة كيف صلاته لا تصح. قال: كذلك العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. ما نقول كما يقول بعض الجهلة، والله شيء مضحك عقيقة، وشر البلية ما يضحك، الله المستعان، صلى الله لهداية لنا ولا، والله شيء مضحك وشيء مؤلم أن تسمع من بعض المسلمات تقول: والله يا أخي ليش نختلف مع اليهود والنصارى، كلنا أخوان يا أخي، كلنا أخوان، وكل واحد يعبد الله بالطريقة التي يريدها، ما في هناك إيش نقول، ليس هناك يعني حق مطلق. شوف الفلسفة الفاضية هذه، كلمتين حافظتهم بتقولهم، كلمتين سمعتهم ولا بتقولهم، بس تظن أنها على شيء. إيش مالك لما يسمى هناك حق مطلق؟ أشاكون أنتم في دينكم؟ الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد عند عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة وجاءه عمر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو متهوكون أنتم ابن الخطاب، يعني شاكون فيها؟ قال: والذي نفسي بيدي لو كان موسى بين ظهرانيكم لما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود نحن على الحق وهم على الباطل، هم على الكفر. كيف يقول والله لا، كل واحد يعبد الله بالطريقة التي يريدها؟ هذا أسف كلام يقوله بعض المسلمين الجهلة، مع أنهم يحملون أعلى الشهادات العلمية. يعني البوذي يعبد الله، وهذا طرق، هكذا نشوف فلسفة فاضية، طرق كل واحد يوصل الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يراها. سبحان الله، إذن ما الفائدة من بعث الرسل؟ هل يستوي يعني هل يستوي بين الذي هل يستوي الذي يعبد الله الواحد الأحد والذي يعبد بوذا والذي يعبد الصليب والذي يعبد عزيرا؟ كيف يستوي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهنا قال العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. ليس هناك إلا طريق واحد، وليس كما يقول هؤلاء المخرفون، ليس يعني العبادة لا تصح ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل إلا عن طريق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيفكم عاد تكونون هذا المتطرف؟ يعني أقصد نقول كيف نخاطب من يقول هذا الكلام؟ هذا شرع الله عز وجل، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، هذا قول الله تبارك وتعالى، الوحي المعصوم. ألا تركوه نرجع لتخليفاتكم وهرطقاتكم؟ فهنا العبادة لا بد من التوحيد. بمعنى لو جاءنا الآن شخص وصرف العبادة لغير الله، يعبد القبر، يا حسين يا علي يا فاطمة يا بدوي يا عبد القادر يدعو هؤلاء المقبورين الموتى، وهو يقول أتقرب بهم إلى الله، نقول هذه عبادة فاسدة. لماذا؟ لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. هذا مقصود كلامي، فالعبادة لا تكون إلا بالتوحيد. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الله عز وجل الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. سبحان الله، من العجيب الغريب أننا يعني نسمع بين فينة وأخرى من يهون من شأن التوحيد، يهون شأن التوحيد، يقول يا أخي وأنا شخصيا قال لي بعض الناس في المسجد، كلام قديم هذا يعني يمكن 20 سنة، نسأل الله الإخلاص والقبول، أحد الأخوة المهم في درس في التوحيد، وهذه حقيقة مما يعني تعلمته من المشايخ جزاهم الله خير، أن الإنسان أول ما يمسك مسجد أول شيء يبدي فيه دروس العقيدة. فكلمني الأخ جزاه الله خير، يعني هو سأل فهم، قال يا محمد وش الفائدة تكلم عن التوحيد؟ وش شايف أنت؟ مشركين؟ أخي تكلم عن أمور أخرى. سبحان الله، هل نحن أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميع مواضع القرآن الكريم التي ذكرت قصة إبراهيم في التوحيد، قصته مع النمرود، قصته مع الصابئ، قصته في مكة، قصته يعني في جميع محطات حياته صلى الله عليه وسلم التي ذكرها القرآن الكريم له توحيد. فهو إمام الموحدين إبراهيم بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم الذي قال الله عنه عليه السلام، قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى، شوف الشهادة العظيم من الله عز وجل، وفى تجاوز الاختبارات كلها، ومع ذلك يقول على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله آية عظيمة، آية عظيمة، كلما قرأ الإنسان يقف لها شعر بدنه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ما له من المكانة العظيمة عند الله عز وجل قضى حياته كلها في التوحيد ومع ذلك ومحاربة الشرك، يقول ويخاف على نفسه الشرك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويأتي شخص ربما لو قرأ الفاتحة يخطئ فيها ولا يحسن أن يقرأها قراءة سليمة، يقول لك والله يا أخي مش حاجة تقول توحيد، عجيب يعني. فالتوحيد أولا وآخرا. وبعض الناس يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، يقول هذا كلام غير دقيق، غير دقيق، لأنه قد يفهم منه يعني مفهوم المخالفة من هذا الكلام أنه يعني المدينة ما دعا إلى التوحيد، هذا كلام باطل. بل صلى الله عليه وآله وسلم طيلة حياته المباركة الشريفة يدعو إلى التوحيد. عندما جهر بالدعوة مكة ماذا قال؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعوة للتوحيد. وآخر ما قال من هذه الدنيا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، توحيد. إذا التوحيد أولا وآخرا، ونقولها دائما كل دعوة لا تقوم على التوحيد سواء كانت دعوة فردية أو دعوة جماعية، كل دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة باطلة، باطلة والله لو اهتدى بها أهل الأرض جميعهم، لا تقوم على التوحيد باطلة، ومصيرها إلى زوال وإلى فساد. قال رحمه الله وهو يبين التوحيد بهذه القواعد الأربع التي ذكرها الله في كتابه، قال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع. أنا عندي في النسخة مكتوب النافع الضار، طبعا كلمة الضار غلط، عندي في النسخة النافع الضار، ليس من أسماء الله الضار، إنما يقول الذي بيده النفع والضر، كما نقول الله هو الضار، هذا خطأ شائع يجري على أسنان بعض الناس، يقول إن الله هو النافع الضار، مو صحيح، بيده النفع والضر. قال: المحيي المميت النافع الذي بيده الضر الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. هذه قاعدة عظيمة يبين فيها عليه رحمة الله، يقول أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه ما كان عندهم مشكلة في أن الله عز وجل هو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يملك الكون، ما كان عندهم مشكلة في هذه الأمور، ما نسميه باصطلاحا بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية معروف، إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى هو الرازق هو المالك هو المحيي هو المميت، هو الخافض، هو الباسط، هو المدبر، هو المالك. فإفراد الله بأفعاله، فيقول عليه رحمة الله: ما في عندهم مشكلة في هذه الأمور. بنص القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. أبو جهل يقول هذا الكلام، أبو لهب يقول هذا الكلام، ما عنده مشكلة في هذه الأمور. ولكن المشكلة في توحيد الألوهية، يعني مع أنهم هؤلاء الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يقرون بأن الله هو المحيي والمميت والمالك والرازق والخالق إلى آخره، مع ذلك ما أدخلهم هذا الأمر بالإسلام، ما أدخلهم هذا الإقرار بالإسلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم صلوات الله وسلامه عليه. دل ذلك أن لا يكفي أن يقر الإنسان بتوحيد الربوبية حتى يكون مسلما، لا بد أن يقر بتوحيد الألوهية. لا يكفي أن يقول الله هو الرازق وهو الخالق وهو المالك ويصرف العبادة لغير الله، ما يصلح. وهذا يفعله مشركو زماننا وللأسف ممن ينتسب لهذه الأمة، هؤلاء القبوريون نسبة إلى عبادة القبور والأضرحة والقباب. ما في واحد فيهم يقول والله إن الله ما هو خالق ولا رازق، ما في. الجميع يقول أن الله هو الخالق والرازق والمالك ورب العالمين موجود وهو يملك الكون، كل من هذا الكلام. على أن فيهم أيضا، يعني حتى لا يستدرك على كلامي، نعم موجود فيهم من فرق من بعض الفرق شديدة الغلو والانحراف والكفر والزندقة، من تجاوز هذا الأمر، من كفره أشد من كفر أبي جهل وأبي لهب والعياذ بالله، كالذي يقول ماذا يدعي أن الأئمة يتحكمون في ذرات الكون، أعوذ بالله. هؤلاء عندهم شرك الربوبية ما وقع فيه مشركو الأمم السابقة والعياذ بالله. أتكلم إيش الجملة غالب هؤلاء من يدعو القبور والقباب غالبهم يقر كما أقر المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله. هذا لا ينفعه هذا الإقرار، يصرف العبادة لغير الله، يعني يذبح لهؤلاء لهذه القبور، ينذر لها، يحلف بها، يدعوها، يستغيث بها، كل هذه عبادات صرفت لغير الله عز وجل. هذا لا تنفع، هذا 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 ليس على طريق الإسلام، وهذه عبادة فاسدة. وإن كان مقرا بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المالك إلى آخره. وهذه بالمناسبة يعني كما تعلمنا أخواتي، قد ذكرها أيضا الإمام عليه رحمة الله في كتابه العظيم كشف الشبهات ورد عليها وأبطلها. قال: القاعدة الثانية أنهم يقولون، يعني من يقع في الشرك، أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم فدليل القربة قوله تعالى: هنا أظن في سقط. قال إنهم مرة أخرى، قال القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله لا منهم، لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم ف فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والدليل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه شبهة، هذه القاعدة العظيمة الثانية، شبهة يدندن حولها من صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذه شبهة قديمة حديثة. يعني المشركون أو من يقع في الشرك في زماننا ما أتوا بجديد، كلامه كما قاله أسلافهم ما أتوا بجديد، يعني فهم يقولون سواء من كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أو من كان في زماننا أو في زمان الإمام عليه رحمة الله، الشبهة واحدة وإن كانت الصور متعددة. يعني ربما ذاك يعبد صنم، هذا يعبد شجر، ذاك يعبد حجر، هذا يعبد قبر، هذا يعبد جن، هذا يعني من صرفت إليه العبادة صور متعددة ولكن المآل واحد. وتأتينا بعد قليل قاعدة أخرى تبين هذا المعنى. فالمقصود أن الشبهة واحدة وهي ما عبدناه، ما سجدنا ولا ركعنا له، يظن هذه العبادة فقط. ما قلنا والله هؤلاء يملكون الكون أو هؤلاء يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، معنا منهم من يقول ما قلنا، نحن فقط نجعلهم وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى فقط. ويقول بعضهم قل يا أخي أنت الآن إذا أردت أن تذهب وأن تقابل وزيرا هل تستطيع تدخل عليه مباشرة، أو أميرا هل تستطيع؟ ما تستطيع، لابد تجعل إيش؟ شفاعات، وسائط، تكلم السكرتير، تكلم واسطة، تكلم معرفة حتى يقوم ويدخلك على هذا الوزير أو الأمير. نقول لهم قبح الله ما ذكرتم، قبح الله هذه العقول النتنة وهذا الفكر السقيم، كيف تشبهون الله عز وجل بخلقه؟ يعني أنتم الآن وقعتم في التشبيه، وهذا مثال سيء قبيح، أن تجعلوا الله عز وجل سبحانه وتعالى في عفوه وكرمه وستره وقبوله لمن يخطئ من عباده فيأتيه نادما، والتجاوز عن أخطائه بل تبديلها إلى حسنات، أن تجعل هذا الفضل الرباني العظيم كحال البشر، بئس ما قلت. الله سبحانه وتعالى والدلع على ذلك أيضا القرآن الكريم، لكن هذا رد عقلي عليهم، يعني على مذهبهم. أما الرد عليهم من القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجه الدلالة من هذه الآية أن جميع الأسئلة في القرآن العظيم يصدر الله عز وجل الجواب بكلمة قل، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إلى غير ذلك مسائل كثيرة في القرآن الكريم. يأتي الجواب بكلمة في قل، إيش معنى قل؟ يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلا في هذه الآية، وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني قريب، إنما قال فإني قريب. ومن القواعد عند أهل اللغة يقولون إن الزيادة في الماء وإن كانت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة ادعوه، مباشرة ادعو الله عز وجل مباشرة، ما في حاجة أنك تتجه لقبر أو تتجه إلى. والأمثلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ما قلتموه وما ذكرتموه يا من وقعتم في الشرك وأنتم تدعون الإسلام، تصرفون العبادة لهؤلاء المقبورين من الأموات وإن كانوا من الصالحين، هو عين الذي وقعت فيه كفار قريش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم جعلتم، هم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، هذه الحجارة. ثم من الذي قال لكم أن قريش كانت تعبد الحجارة لكونها حجارة؟ أبدا، هذه الحجارة رموز، ترمز لأناس صالحين. اللات كان يلت السويق، يلت السويق يعني يخلط السويق، يقدم الطعام للحجيج الرفادة، وهذا أمر محمود من الأعمال الصالحة إلى يومنا هذا، إكرام الحجيج وإطعامهم وسقي الحجيج إلى آخره. كذلك العزة، كذلك مناة، هذه رموز الحجارة، هذه رموز لأناس الصالحين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل في قصة نوح، قال تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يقوث ولا يعوق ونسرا. قال هؤلاء، قال ابن عباس، هذه أسماء أناس صالحين من قوم نوح، عندما ماتوا قال الشيطان جعلوا أنصبة في أماكنهم، حتى إذا رأيتموهم، رأيتم هذه التماثيل، تذكرتم أصحابها، تذكرتم عبادتهم، يدفعكم ذلك لعبادة الله عز وجل. من الذي قال إنهم ينظرون لهذه الأحجار لمجرد أنها أحجار؟ من الجهلة، من الرافضة وغيرهم، يقول لا في فرق، وش الفرق؟ قال لا، ما يعبدون أحجار، وش تعبدوا بعيد؟ لا، إحنا ندعو هذا الصالح. أنهم أولا الحجارة كما قلنا إيش؟ رمز. ثانيا لا فرق، لا فرق في كونك صرفت العبادة لولي، لنبي، لملك، لصالح، لشيطان، لإبليس، لضال، لحجارة، ما في فرق، كل هذه سواء. وهذا أيضا من الشبه التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله في كتابه، في رسالته كشف الشبهات، هذه شبهة. يقول لك والله يا أخي هم يعبدون حجارة، احنا نعبد أولياء أو ندعو أولياء. يقول ما في فرق، ليس هذا الفرق معتبر أو يؤثر في الكلام أو يغير من الحكم شيئا. ليست العبرة من عبدت، العبرة أنك صرفت العبادة لغير الله. والدليل أن الله عز وجل كفر الذين عبدوا الأصنام، وكفر الذين عبدوا المسيح، وكفر الذين عبدوا الملائكة، فكل هؤلاء سواء. فليست العبرة من صرفت له العبادة، العبرة أو المشكلة في كونك صرفت العبادة لغير الله. لمن صرفت له ما يعنينا. فلذلك هذه شبهتهم، أننا نعبدهم، يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، يعني وسائط بينهم وبين الله عز وجل. نقول هذا هو عين فعل المشركين الذين كفرهم الله عز وجل وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن عليه رحمة الله أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة، الشفاعة هي الواسطة، أن يشفع الإنسان إذا كان لوحده يكون وترا، ثم إذا انضم إليه آخر شفع صار شفعا، وهذا غالبا يفعله الإنسان متى؟ إذا احتاج إلى قضاء حاجته، يعني عنده حاجة معاملة أو ما شبه هذه الأمور وأراد أن يقضيها، ف يعني يلتمس من الناس من يكون له شفيعا عند من بيده هذه الحاجة اللي احنا نسميها باللغة أو باللهجة العامية الآن واسطة. هذه الشفاعة قد تكون مذمومة وقد تكون ممدوحة، وفي باب التوحيد قد تكون منفية وقد تكون ثابتة. فما هي الشفاعة المنفية؟ قال التي تطلب من الله عز وجل كما بين الشيخ هنا، قال المثبتة التي تطلب من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. من ذا الذي يشفع عند، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله. لابد أن تكون الشفاعة أن تطلب من الله عز وجل، بل لله الشفاعة جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى، شفاعة لله سبحانه وتعالى. ثم أن يأذن الله للشافع، وأن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع ويرضى عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد أن تكون بإذنه تطلب منه وأن يرضى عن الشافع والمشفوع سبحانه وتعالى. فأهل الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهم ليسوا أهلا أن يشفعوا ولا يشفع لهم، لأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشفاعة المنفية فهي بضدها أو بخلاف ذلك، تطلب من غير الله عز وجل كالأموات أن يشفعوا له، أو أن تكون لكافر أو من كافر، يعني تخلف بها شرط من شروط الشفاعة المثبتة. قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذه قاعدة عظيمة، وكما قلت لكم أنها ذكرها أيضا في الشبهات التي ساقها في كتابه كشف الشبهات وكشفها وأبطلها عليه رحمة الله. هذه الشبهة من عمد الشبه التي يتمسك بها من وقع في الشرك في زماننا. قل يا أخي فرق، كيف تكفر أنت الآن الذين يدعون قبور الأولياء والصالحين؟ كيف يستوي مع من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أغثني، وبين من يقول يا مناه أو يا هبل أغثني؟ يستوي؟ نقول نعم يستوي، جواب واضح، نعم يستوي، لأن ليست العبرة في من صرفت إليه العبادة كما قلت قبل قليل، ولكن العبرة والمهم أن العبادة قد صرفت لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك، كما أن التوحيد تعريفه إفراد الله بالعبادة، الشرك صرف العبادة لغير الله. فما تقولونه وتدعونه من أن هذا يعد فرقا مؤثرا ويعد أمرا مشروعا كما قال ذلك الزنديق الكوراني الخبيث المجرم الكافر، له تسجيل مسجل موجود مبثوث يقول فيه هذا الخبيث المجرم، أن تقول يا الله شرك، أن تقول يا علي توحيد، هذا 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 كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، لا شك في ذلك. صرف العبادة لغير الله عز وجل كما ذكرنا خواتف الله لا يهم لمن صرفت له، المهم أنه صرفت العبادة لغيره سبحانه وتعالى، وهنا الشرك. وذكر حقيقة الأمثلة عليه رحمة الله واستدل على كلامه بأن الله تبارك وتعالى قد كفر يعني من عبد الشمس والقمر، كما أنه كفر من عبد الملائكة وعبد الأنبياء وعبد الصالحين، كما قال الله عز وجل في دليل يعني في حال الصالحين قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سبحان الله، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا نشورا، كيف تدعو ميت؟ قال أولئك يعني هؤلاء الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الله أكبر، يعني هؤلاء الذين تدعونهم الأولياء هم أنفسهم يبتغون إلى الله، يتقربون إلى الله. الوسيلة أو الوصيلة بالسين والصاد هي كل ما يوصل إلى الله عز وجل من الطاعات، فهؤلاء يتقربون إلى الله، فكيف يعني فاقد الشيء لا يعطيه، هم لا لا لا, لا ينفعون أنفسهم، هم أصلا يتقربون إلى الله، كيف تريد أنهم يقربونك هم إلى الله؟ ولذلك هؤلاء يلبسون على عباد الله. الآن يعني المصطلح الذي يعني ظهر عند هؤلاء الضالين يسمونهم إيش؟ مراقد، هم يقصدون هذه الكلمة، يسمون المراقد. إيش مراقد يعني؟ يعني هؤلاء المقبورين هم ليسوا موتى، هم ليسوا ميتين، هم في مراقدهم من الرقود نوم، يعني هم راقدون يعني أحياء، يعني يسمعون وينفعون ويضرون هذا الذي يريدونه. ويكون مثل هذه الآيات يقولون كقول الله تبارك وتعالى عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. خلق الشهداء والأنبياء أعظم والصالحين أعظم. وصدق الشافعي عليه رحمة الله عندما قال: ما ناظرت عالما إلا غلبته إلا غلبته، وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. يعني الجاهل مشكلة، ولذلك نهينا أن نناظر وأن نناقش كل أحد. والمنهج كما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف تناقش جاهل؟ كيف ستناقشه؟ هو جاهل أصلا، يعني ليس هناك أرضية مشتركة، تكلم آية حديث ما يفهم، كل صحيح ضعيف ناسخ منسوخ مطلق مقيد ما يفهم، كيف تناقش؟ إذن من يناقش الجاهل أصبح جاهلا مثله. فيستدلون من هذه الآيات ويطلقون هذه الإطلاقات وهم جهلة، كما يقولون مثلا في دعاء الأولياء: يا أخي شد يقول لا في القرآن، أعوذ بالله في القرآن، تفتري على الله. قلنا في القرآن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. طيب وبعدين، وبعدين ما هو الدليل؟ ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يعني كيف استدللت بهذا النص الكتاب أو السنة على ما تريد؟ أنت تقول يجوز لك أن تدعو هؤلاء المقبورين، وقلت الدليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون. وبعدين ما وجه الدلالة؟ فلذلك هذا حالهم والعياذ بالله، جهل مطبق، بل جهل مركب، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط. الجهل البسيط يعلم الجاهل فيزال عنه الجهل، أما الجهل المركب فيحتاج هذا الجاهل جهلا مركبا، يحتاج أن يعلم أنه، أن يبين له أنه وجاهل، لأنه يجهل أنه جاهل. هذا جهل مركب معقد. فهؤلاء هم من يعني جهل مركب، جهلهم جهل مركب. فلا فرق كما ذكرت لكم وذكر هنا الشيخ رحمه الله، لا فرق بين من صلبت له العبادة، هذا كما قلنا أمر مهم، لأن هذا يدندن حوله يعني هؤلاء من وقعوا في الشرك ويجادلون بالباطل وعن جهل، يريدون أن يروجوا ما هم فيه من ضلال وشرك وكفر، ويدعون أن هذا هو دين الإسلام. نقول لا، فإن الله عز وجل قد كفر من عبد أو من صرف العبادة لهؤلاء الأنبياء والملائكة والأحجار، كل ذلك سواء. كانوا يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فعلى هذا الداعي عابد، والدليل قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة التي قررها عليه رحمة الله، وهو يقول إن مشركي زماننا ممن وقع في الشرك ممن يدعي الإسلام قال أغلظ من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشركون في الرخاء فقط، أي في حال الرخاء، يجعلون بينه وبين الله عز وجل الوسائط. أما في حال الشدة، إذا نزلت بهم الشدة والمصائب، فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل ويتركون آلهتهم، كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا شركوا في حال الرخاء. أما مشركو زماننا وللأسف الشديد فإن شركهم في الرخاء وفي الشدة، بل العجيب أن شركهم في الشدة أعظم والعياذ بالله، كما يقولون إذا إيش؟ إذا 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 نزلت بك إذا نزلت بك المصائب فعليك بباب علي بن أبي طالب، أو كلمة بهذا المعنى. أعوذ بالله، المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء يقولون إذا أعيتك المصائب فعليك بعلي بن أبي طالب، يشدون الرحال لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم في حال الشدة أكثر من حال الرخاء. لو أعيت أحدهم وظيفة، أو لم يرزق بولد، أو مرض، أو ديون، فإنه ينيخ مطاياه بهذه القبور والقباب والأضنحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعونهم بإخلاص وبكاء وحضور قلب. إذا لم يكن هذا شرك فليس بالدنيا شرك. إذا ما هو الشرك؟ إذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ هذا هو الشرك بعينه، بل هذا كما بين الشيخ أغلظ وأشد من شرك الأولين. إذن من المفترض أنك في حال الشدة تلجأ إلى الله، فهؤلاء يلجؤون إلى هذه القبور والأضرحة. ثم قال عليه رحمة الله في ختام هذه الرسالة، قال: والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذه الرسالة النافعة، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلناه، ونجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على محمد. إذا كان في تعليق أو استفسار. نعم، الحمد لله رب العالمين. طبعا السؤالان، السؤال الأول اللي هو أمثلة للشفاعة المثبتة، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث أبي هريرة، وما يكون في ذلك اليوم العظيم من شفاعة الأنبياء والمرسلين، وشفاعته هو عليه الصلاة والسلام عندما يشفع لأهل الموقف لشفاعة ظاهرة، وهذا المقام المحمود الذي نسأله له صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره الله عز وجل بقوله: من الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيشفع لربه صلى الله عليه وسلم بأن يقيم الله الحساب، هذه شفاعة مثبتة، يعني تطلب من الله عز وجل، وأذن الله تبارك وتعالى في النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يعني من شفع لهم. وكذلك شفاعة، كما قلنا، شفاعة الأنبياء، شفاعة الشهداء، وشفاعة الصالحين، وشفاعة الملائكة، كلها تطلب من الله عز وجل أنهم يشفعون لمن استحق العذاب من هذه الأمة، أن يتجاوز ربنا تبارك وتعالى عنهم. هذه أمثلة للشفاعة المثبتة والعلم عند الله عز وجل. السؤال الثاني ما يخص الرافضة وحكمه في ذلك، والله هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، يعني المعاصرون، بين العلماء المعاصرين في حكم عوامهم، في حكم عوامهم. فمنهم حقيقة من يعني يرى أنهم تبع لأئمتهم، أنهم تبع يعني هؤلاء سببة الصحابة أنهم تبع لأئمتهم، وقد حكم بعض العلماء على أئمتهم الكفر فألحقوهم بأئمتهم. ويعني الكلمة المأثورة عن شيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء أنهم قال النصارى تبع لعلمائهم واليهود تبع لعلمائهم وهؤلاء عوامهم تبع لعلمائهم. طبعا لا شك أنه كمذهب لا شك أنه كفري، هذا لا أظن يختلف فيه اثنان، لكن الكلام على العوام، وهناك حقيقة من توقف في عوامه، وأنا حقيقة أميل لهذا الأمر، أميل لهذا الأمر، لأن من موانع الكفر، من موانع التكفير، يعني أنا من موانع التكفير الجهل كما هو معلوم، من موانع التكفير تكفير معين من موانعه الجهل، الجهل والإكراه وعدم التكليف وعدم التأويل، كل هذه يعني موانع للتكفير. فأنا يعني والله أعلم تميل إلى النفس أنه ما دين الله عز وجل به أن هذا مانع، مانع من تكفير عوامهم، مانع من تكفير عوامهم ومن تكفير عوام الناس في بعض بلاد المسلمين ممن يقع في الأمور الشركية، فمثل شخص مثلا بعض القرى مثلا في بعض البلاد دون أن نسمي، بعض البلاد تنتشر فيها القبور، فتجد من 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 يعني من من المسلمين في هذه القرى مساكين بسطاء غالبهم أميون، فيتجهون لهذا القبر ويدعونه، ومع ذلك أنهم يشهدون الشهادتين، فهل بذلك نكفرهم؟ ما دين الله عز وجل؟ لأننا لا يكفرون، وذكر الشيخ ابن عثيمين كذلك ورص عليه تحديدا عندما تكلم في شرح منظومته، منظومة أصول الفقه وقواعده، ذكر في العذر بالجهل ذكر هذه القضية وأثار هذا السؤال، قال فهل يعذرون أو نفرق؟ قال الصحيح أنهم يعذرون، يعذر بالجهل. ومن قال حقيقة من العلماء بأن الإنسان يعذر بالجهل في فروع المسائل ولا يعذر في أصولها، هذا حقيقة يحتاج إلى دليل، يعني من فرق هذا التفريق يقول بأن يعذر في صغار المسائل أو في فروع المسائل ولا يعذر، يعني شخص في نهار رمضان أكل أو في نهار رمضان جامع، سألنا قلنا يا أخي ما يجوز، قال ما أدري يا أخي أنا توني قد أسلمت الآن ما أدري، ظننت أنه فقط ممنوع الأكل والشرب، هذا يعذر لأنه حديث عائد بإسلام. قالوا فمثل هذا يعذر، أما القضايا العقدية وأصول الدين لا يعذر. أقول حقيقة هذا التفريق يحتاج إلى دليل، النصوص الواردة في كتاب السنة يعني أطلقت ولم تقيد ولم تفرق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الذي نشأ في بيئة ليش روح بعيد، في الكويت قبل الصحوة وقبل الدعوة، ما كان الناس في الكويت ليس فقط من سبابة الصحابة، حتى من أهل السنة، من كان يذهب إلى فيلتشا ويشد الرحال للخضر موجود. هذا الأمر عن جهل. فيعني زبدة الكلام الله أعلم أن عوامهم فيما أعلم أن محل يعني خلاف عند العلماء حسب ما علمت من كلامهم، أن منهم من ألحقهم بأئمتهم وقال بأنهم غير معذورين، ومنهم حقيقة من يعني قال لا هم يعذرون بالجهل، ومنهم من فرق حقيقة، من فرق يعني فتوى عن الشيخ بن جبريل رحمه الله فيما أذكر أنه يعني وهو يجنح ويميل إلى تكفيرهم، تكفير العوام، فقال أما العذر بالجهل فأولا غير معذورين بالجهل، قال كيف مدارسنا وسمعون التوحيد وقرون التوحيد، نعم مثل بيئة المملكة العربية السعودية درس التوحيد قائمة، حتى في المدارس مقررة. من كفر عوامهم قد يكون له وجه، لكن تكفر على العموم أمر صعب حقيقة. سال منذ نعمة أظفاره شب وهو يرى مسجد إمام الحي، ويرى أباه وعمه وجميع من في الحي وجميع من في القرية يدعو هذا الولي، لا شك العمل كفري، لكن هل هو كافر؟ أقول هنا في مانع وهو الجهل، والله أعلم. فلا بد من إقامة الحجة وزوال هذا العذر. نعم، الله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.